بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس كتاب التوحيد، وبداية هذا المجلس مع باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. سبقا عرفنا فيما تقدم لما قال الشيخ كتاب التوحيد، عرفنا ما يتعلق بوجوب التوحيد وأنه من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل العباد. وعرفنا أن الأصل في البشرية التوحيد، وعرفنا أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ التوحيد. فأول واجب على المكلف هو التوحيد. وعرفنا أن التوحيد يقسمه أهل العلم إلى أقسام باعتبارات، فأهل العلم تنوعت تقسيماتهم للتوحيد، لأن هذه التقسيمات جاءت لاعتبارات معينة. فتارة يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فيقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا باعتبار ما يتعلق بالله عز وجل المعبود سبحانه وتعالى. وتارة يقسمون التوحيد إلى قسمين، فيقولون توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وهذا باعتبار ما يتعلق بالعابد وهو العبد. وهذه التقسيمات متنوعة، لكن ما الدليل على هذه التقسيمات؟ لو قال قائل ما الدليل على هذه التقسيمات؟ فالجواب الدليل كما ينص عليه للعلم وممن نص عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال أن هذا الدليل دليل استقرائي، أو هذا التقسيم دليله الاستقراء، فدل عليه الاستقراء. ما المقصود بالاستقراء؟ يعني دلالات النصوص من الكتاب والسنة حينما استقرأها أهل العلم ماذا؟ وجدوا أنها تدل على أقسام التوحيد. بل جاء في آية واحدة ماذا؟ أقسام التوحيد الثلاث، كما في سورة مريم قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. هذه آية جاءت فيها ماذا؟ أقسام التوحيد. قول رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية الأسماء والصفات. وجاء في حديث واحد ذكر أقسام التوحيد صراحة، وهذا الحديث أخرجه الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار بإسناد حسن إلى جابر رضي الله تعالى عنه، أنه قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى من صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى من الفجر، فقال ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا عبد آمن بربه. وسمع رجلا آخر يقرأ في الركعة الثانية من سورة الإخلاص، فقال هذا عبد عرف ربه. الذي قرأ سورة الكافرون قال آمن بربه، وهذا توحيد القصد والطلب. والذي قال هذا عبد عرف ربه، هذا توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. فهذا الحديث دليل على تقسيم التوحيد، بل من الباحثين من قال أن هذا نص على تقسيم التوحيد، ليس حتى يعني هذا أبلغ من دليل الاستقراء، وهذا الحديث نص على تقسيم التوحيد، لأن الاستقراء هو دلالة مجموعة كثيرة من الأدلة على هذا التقسيم، لكن هذا الحديث صريح في تقسيم التوحيد، وأنه ماذا؟ أن التوحيد هذا تقسيمه كما دل عليه هذا الحديث. ولذلك من سأل فقال ما الدليل على هذا التقسيم، يقال له أولا دلالة النصوص، أو ما يسميها للعلم دليل الاستقراء. والأمر الثاني أن هذا التقسيم ورد في كلام أهل العلم المتقدمين، يعني ليس بدعة أحدثها محمد عبد الوهاب، وليس بدعة أحدثها ابن تيمية، بل قبلهم. تذكرون في درس الطحاوية، الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، وقد توفي سنة كم؟ 21 و300، ها؟ 321، وقد نص على أقسام التوحيد، بل جاء تقسيم التوحيد في كلام ابن جرير الطبري، وجاء في كلام البخاري، وجاء في كلام أبي حنيفة ومتقدم جدا، وغيرهم من أهل العلم. وبهذا يرد أهل العلم على من يعني نسب إلى الشيخ أنه أتى بشيء جديد ونحو ذلك. على كل حال، نحن ذكرنا هذا لأن الشيخ هنا قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فقوله من حقق تحقيق التوحيد، قال أهل العلم هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والمعاصي. التوحيد ما هو؟ تقدم أن عرفنا التوحيد وأقسام التوحيد والعلاقة بين هذه الأقسام ودليل هذه الأقسام. هذه الترجمة هي عبارة عن جملة شرطية فيها اسم الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. فقوله من هنا، من اسم ليست حرف، من قد تأتي اسم شرط واسم موصول واسم استفهام، وهي في الأحوال الثلاثة مبنية، لكن من حرف جر، من اسم، هنا من اسم شرط، فعلها حقق، جوابه دخل الجنة. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب هو تابع للباب الذي قبله، وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهذا الباب فيه بيان فضيلة عظيمة لمن حقق التوحيد. وتحقيق التوحيد دلل عليه الشيخ بآيتين وحديث، وذكر 8 أوصاف لمن حقق التوحيد، سنعرفها إن شاء الله. 4 أوصاف جاءت في آية النحل في أوصاف إبراهيم عليه السلام، و4 أوصاف جاءت في هذا الحديث الطويل الذي سنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل. إذن تحقيق التوحيد هو تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي. فمن حقق التوحيد وتخلص من البدع والمعاصي والشرك دخل الجنة بغير حساب، ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة للتوحيد. فهذا الباب هو متمم للباب الذي قبله، لكن هذا الباب كما يقول أهل العلم أنه أرفع من الباب الذي قبله، فهو متعلق بمن حقق التوحيد، وهذه درجة عظيمة لأهل التوحيد. قال وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه الآية فيها 4 أوصاف لإبراهيم. الوصف الأول أنه كان أمة، أي قدوة في الخير،
قدوة للناس في الخير. والوصف الثاني أنه كان قانتا، يعني مديما على الطاعة، وهذا الوصف الثاني لأهل التوحيد. والوصف الثالث في قوله حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وهذه الصفة الثالثة لمن حقق التوحيد، وهي الميل عن الشرك والمعاصي والبدع إلى الطاعة والتوحيد، وهي الميل عن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعة. وقوله ولم يكن من المشركين، أي أنه تخلص من الشرك كثيره وقليله، كبيره وصغيره، وهذه الصفة الرابعة. وستأتي معنا أربعة صفات إن شاء الله في الحديث. إذن إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل في شأنه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، أمر الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يتبع إبراهيم لأنه حقق التوحيد واتصف بهذه الصفات. إذن الشاهد أو وجه مناسبة هذه الآية هي أن أهل التوحيد هم أو من حقق التوحيد هو من اتصف بهذه الصفات التي اتصف بها إبراهيم. قال: وقال والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية في سورة المؤمنون، وجاء وصف المؤمنين بهذه الصفة أنهم لا يشركون بالله عز وجل. لا يشركون، هذا النفي في هذه الآية دليل على عدم إشراكهم بربهم. وقد تقدم معنا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فالذي لا يشرك بالربوبية لا يشرك في الألوهية، يستلزم منه ألا يشرك في الألوهية، فهم موحدون في الربوبية والألوهية. إذن هذه الآية دليل على أو فيها وصف لأهل التوحيد ومن حققوا التوحيد، وهم أنهم لا يشركون بالله عز وجل لا في ألوهيته ولا في ربوبيته، نعم، وأنهم بعيدين كل البعد عن كل نوع من أنواع الشرك. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض، انقض يعني سقط، البارحة، البارحة هي أقرب ليلة، فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. هذه الجملة أما إني لم أكن في صلاة هذا أدب من أداب التابعين، حسين بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير من التابعين، وهذا أدب من أدابهم. قال: أنا رأيت الكوكب لكن لم أكن في صلاة. يدفع عن نفسه أنه لئلا يظن أنه في صلاة فيحمد على شيء لم يفعل، ولكني لدغته عقرب. فقال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، يعني أنه رقى نفسه. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: ما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين الذي يكون عن حسد، والحمى قال واللدغة، لدغة العقرب. قال له سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. حسين بن عبد الرحمن عمل بعلمه، ومن عمل بعلمه فقد أحسن، فهو قد عمل بحديث بلغ، لكن لم يبلغ الحديث الآخر الذي رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو الحديث الذي فيه 70,000. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، وهذا العرض محتمل أن يكون في منام ومحتمل أن يكون ليلة الإسراء والمعراج. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الراجح أنه ليلة الإسراء والمعراج عرضت عليه الأمة. قال فرأيت النبي ومعه الرهط يعني الجماعة من الرجال، والنبي ومعه الرجل الرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذه فيها فائدة عظيمة ذكرها الشيخ في قوله في المسألة الخامسة عشرة المسائل، قال ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الإنسان لا يغتر بكثرة الأتباع ولا يزهد بقلة الأتباع، لا يغتر بكثرة السالكين في طريق الخير ولا يزهد في القلة إذا كانوا معه على الخير وعلى الحق. فالكثرة قد تبتلى يغتر بها الإنسان، لكن عند الفتن وعند التمحيص تذهب. وأيضا القلة قد يكون فيها خير عظيم، فالإنسان لا يزهد في القلة. وهذه كلمة عظيمة من كلمات الشيخ التي أوردها في المسائل، عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. قال والنبي وليس معه أحد، أدى الذي عليه لكن لم يؤمن به أحد. وهذا هو الواجب على الداعية وعلى الناصح، الاستجابة هذا والاستجابة والهداية هذا أمر من الله عز وجل، لكن يجب على الإنسان أن يؤدي الذي عليه والذي يستطيع. قال إذ رفع لي سواد عظيم، معلوم أن البشر من بعيد وإذا كانوا كثير يكون الغالب على لونهم السواد. قال فظننت أنه أمتي، وهذه فضيلة لهذه الأمة أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثير. فقيل لي هذا موسى وقوم، وهذا في دليل على أن من آمن بموسى كثير. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الجملة هي الشاهد للباب، هذا الشاهد، وهي أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله من فضل، هذا فضل عظيم، يدخل الإنسان الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن الناس يوم القيامة على أنواع ثلاثة في الحساب، منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا والعياذ بالله. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. الخوض هنا هذه الكلمة فيها فائدة ودلالة على جواز المناقشة العلمية والمذاكرة والمباحثة في مسائل العلم. وليس المقصود بالخوض هنا هو الجدال المذموم، وإنما هي مباحثة ومذاكرة في مسائل العلم، لأنهم سيرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مانع للإنسان مع إخوانه وزملائه أن يتذاكر، وليس هذه فتية، تطرح مسألة فيتناقشون فيها ثم يرجعون إلى أهل العلم ويرجعون إلى الكتب ونحو ذلك، بل هذه من أنفع الوسائل لتحصيل العلم. لكن الجدال المذموم هو أن الإنسان يتعصب لرأيه ويقول على الله بلا علم، بل حتى إذا رجعوا للشيخ وسألوه قال لا يمكن الشيخ ما فهمكم، أو لا أنا كنت أقصد كذا، ويعني يتعصب لرأيه ولهواه. وهذا هو المذموم. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على ماذا؟ فضل الصحبة، لأنهم يوقنون أن الصحبة درجة لا يعدلها شيء. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا دليل على ماذا؟ أن فضل التوحيد عظيم، أن من لم يشرك بالله شيئا هو أحق الناس أن يكون من هؤلاء 70,000. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وهنا الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب، والرجوع إلى سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام. فأجاب فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أربعة صفات مع الصفات الأربع التي تقدمت هي صفات أو من صفات من حقق التوحيد، من صفات من حقق التوحيد. الصفة الأولى أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. الأصل في الرقية أنها مشروعة، وسيأتينا باب مستقل في الرقية وشروطها وضوابطها. والنبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل، ورقى هو عليه الصلاة والسلام غيره، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لكن كمال التوحيد في أن الإنسان لا يتعلق قلبه بغير الله، فلا يطلب من أحد أن يرقي، بل هو يرقي نفسه، لأن الرقية عبادة ودعاء، لا يجعل بينه وبين الله واسطة ولا دعاء أحد ولا سؤال أحد، فهذا هو الأكمل. لكن لو رقاه غيره من غير أن يستأذنه وجاء وقرأ عليه ورقاه، لا يضر، لأن جبريل جاء ورقى النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه الجمع بين الأدلة. قال ولا يكتوون، الكي هو العلاج بالنار، توضع الحديدة على النار ثم توضع الحديدة بعد ذلك إذا حميت على النار على الجرح. وجاءت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكي، وجاءت حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى بعض الصحابة في غزوة أحد والخندق. ما الجمع بين هذه الأدلة وهذه النصوص؟ ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وأوردها شراح كتاب التوحيد. المقصود هو أن الكي كانت تتعلق به قلوب العرب في الجاهلية، فيظنون أنه ينفع بذاته أو أن فيه أثرا بذاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى ماذا؟ هنا مدح الذين لا يكتوون، مدح الذين لا يكتوون أي لا يعتقدون ما كان يعتقده أهل الجاهلية ولا تتعلق قلوبهم بالكي. أما إذا اضطر الإنسان كما اضطر بعض الصحابة أو احتاج حتى حاجة، لأن في الزمن الماضي كان لا يوقف نزيف الجرح في الجهاد في سبيل الله إلا الكي، فكانوا يكتوون، ولا يعالج بعض الأمراض في الغالب عند العرب إلا الكي، فكانوا يكتوون. فهو عند الحاجة من غير اعتقاد أهل الجاهلية مباح، ودواء من الأدوية التي كان يفعله العرب وقرها العرب وقرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت في هذه العقيدة وهذا الالتفات في القلب، هنا تكون إيش؟ منهي عنها. واضح؟ فهنا مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يكتوون كمن يعني كاكتواء أهل الجاهلية الذين إيش؟ تتعلق قلوبهم بالكي وتلتفت قلوبهم إلى غير الله، وإلا الأصل أنه مباح. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون ولا يفعلوا ما كانت تفعله الجاهلية من التفاؤل والتشاؤم بالطير، فكانوا إذا سافروا يطيرون طير على صفة معينة ويقولون قاعد وقعيد وكلمات نحو ذلك، وسيأتينا باب التطير. فالتطير هو في الحقيقة وهم، التفاؤل والتطير بهذه الأمور، تطير يعني بالطيور أو بشهر صفر أو بطائر معين يتشاءمون منه أو يتفاءلون به، هي من الأوهام التي كانت يعتقدها الجاهلية وابطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا باب مستقل في الطيرة. فالمقصود هنا أنهم لا يتطيرون كما كان يفعله أهل الجاهلية، تتعلق قلوبهم بهذا الفعل ولا يقدم على سفر إلا بعد أن يرى ماذا يحكم له هذا الطائر أو هذه أو ما يتطير به. قال وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفة الأخيرة وهي التوكل، وهو حقيقة التوحيد. وأهل العلم يعرفون التوكل فيقولون هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب هذا هو ماذا؟ التوكل. فقام عكاشة بن محصن عكاشة وعكاشة يعني تنطق مشددة ومسهلة. فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فقتل شهيدا في حروب الردة زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. أهل العلم قالوا أنه لعله كان منافقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم المعاريض، أو لعله لم يكن من السبعين ألف، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لا أنت لست منه، وإنما قال سبقك بها عكاشة، وقال وذكروا أشياء غير هذا. الشاهد أن هذا الباب اشتمل على تفسير تحقيق التوحيد وقد عرفناه، واشتمل على ثمانية أوصاف لمن حقق التوحيد، وهي أن يكون قدوة للناس في الخير، أن يكون مديما على الطاعة، أن يكون مائلا عن الشرك إلى التوحيد، أن يتخلص من الشرك كبيره وصغيره كثيره وقليله، هذه صفات أربع كلها جاءت في الآيتين. وهناك أربعة أوصاف جاءت في هذا الحديث، وهي أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. نعم. هنا مسألة نختم بها هذا الباب، وهي هل تحقيق التوحيد يستلزم عدم مباشرة الأسباب؟ هل تحقيق التوحيد يستلزم عدم مباشرة الأسباب؟ لأنه قال لا يسترقون ولا يكتوون، يعني هل تحقيق التوحيد يجعلنا لا نعمل، وإذا مرضنا لا نشرب الدواء ونحو ذلك؟ الجواب ماذا؟ لا يعني، بل مباشرة الأسباب وبذل الأسباب من التوكل على الله عز وجل ومن التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الموحدين، وقال تداووا عباد الله، أمر بالدواء، وكان إذا سافر ركب على الدابة، وهذا بذل للسبب، وإذا جاهد في سبيل الله لبس الدرع. نعم، فكل هذه بذل للأسباب. ولذلك أهل العلم يقولون قاعدة، وهي أن الاعتماد على الأسباب نقص في الاعتقاد. إنسان يبذل الأسباب لكن لا يعتمد عليها، لا يعتمد على السبب، إنما يعتمد على الله. وترك الأسباب نقص في العقول وفي الألباب. ما يجلس في بيته يقول سيأتيني طعام وشراب ودواء وشفاء ونحو ذلك، فالإنسان يبذل السبب ويعتمد على الله عز وجل. فيقولون الاعتماد على الأسباب نقص في الاعتقاد، وترك الأسباب نقص في العقول والألباب. نعم. ثم قال بعد ذلك باب الخوف من الشرك. الخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن. والشرك، ما معنى الشرك؟ الشرك عرفه للعلم تعريفات، نذكر منها تعريفين مشهورين. التعريف الأول شامل لجميع أنواع الشرك باعتبار يعني أقسام التوحيد كلها، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فهذا يشمل الشرك في الألوهية، والشرك في الربوبية، والشرك في الأسماء والصفات. نعم. وهناك تعريف مشهور، وهو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. ومن خلال التعريف الأول نعرف الشرك في أنواع التوحيد الثلاث. فالشرك في توحيد الربوبية ذكر أهل العلم أنه على قسمين، فقالوا المخالفون في شرك الربوب أو في الربوبية أو من وقعوا في شرك الربوبية على قسمين. الأول شرك التعطيل، الشرك في الربوبية على قسمين، الشرك الأول شرك التعطيل، هذا ذكر الشيخ سليمان في التيسير، تيسير العزيز الحامد. شرك التعطيل كشرك فرعون وشرك الملاحدة والشيوعيين، يعني الذين عطلوا الخلق عن الخالق، ينكرون وجود خالق، هذا يسمى إيش؟ شرك التعطيل. القسم الثاني شرك التشريك، شرك التشريك وهو اعتقاد شريك مع الله، اعتقاد شريك مع الله في أفعاله، اعتقاد شريك مع الله في أفعاله، مثل شرك النصارى ومثل القدرية الذين قالوا العبد يخلق فعل نفسه. الشرك في توحيد الألوهية أنواع كثيرة، وهذا خصه الشيخ في هذا الكتاب، لكن التعريف الثاني الذي ذكرنا وهو صرف العبادة لغير الله، هذا هو يصدق على شرك ماذا؟ الشرك في توحيد الألوهية. فصرف العبادة لغير الله شرك في توحيد الألوهية، وهو على أقسام، أكبر وأصغر. ويفرقون بين الأكبر والأصغر، أن الأكبر مخرج من الملة والأصغر غير مخرج من الملة. ومن الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر أيضا أن الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر لا يخلد صاحبه في النار. نعم، فقلنا صرف العبادة لغير الله. طيب، ما المقصود بالعبادة؟ العبادة عرفها للعلم، وممن عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له اسمها العبودية، وهذه موجودة ضمن مجموع الفتاوى ومطبوعة مستقلة. قال في بدايتها: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن العبادة أربعة أنواع: عبادة قلبية، وعبادة قولية، وعبادة بدنية، وعبادة مالية. عبادة قلبية مثل ماذا؟ مثل الإخلاص لله عز وجل. عبادة قولية مثل ماذا؟ تلاوة القرآن. عبادة بدنية مثل ماذا؟ الصيام. عبادة مالية مثل ماذا؟ الزكاة والصدقة. متى تكون العبادة مقبولة؟ لا تكون العبادة مقبولة إلا بتحقيق شرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة. بهذا عرفنا الآن معنى العبادة وأنواع العبادة الأربعة، وآخر شيء شرطي قبول العبادة وهي الإخلاص والمتابعة. طيب، الشرك في توحيد الألوهية، الشرك في توحيد الأسماء والصفات ماذا؟ نحن أخذنا قبل هذا الدرس دروس كثيرة في توحيد الأسماء والصفات، وباختصار أن المخالفين في توحيد الأسماء والصفات المشبهة والمعطلة على اختلاف مذاهبهم ومسالكهم، وأهل السنة وسط بين هاتين الفرقتين. نعم، قال: باب الخوف من الشرك. يجب أن نخاف من الشرك كبيره وصغيره، قليله وكثيره. لماذا؟ لما ذكر الشيخ من أدلة. الدليل الأول قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية دليل على، أو ماذا تدل عليه؟ تدل على أن من مات على الشرك من غير توبة فإنه ماذا؟ لا يغفر الله له. إذا عرفت هذا ألا تخاف من الشرك؟ بلى. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذه الآية هل هي دليل على أن الله لا يغفر الشرك الأكبر والأصغر أو الأكبر فقط؟ قولان لأهل العلم، وهذا مما يجعلنا نحذر حذرا شديدا من الشرك حتى الأصغر، لأن الشرك الأصغر خفي. طيب، قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيه دليل على أن ما دون الشرك من معاصي وكبائر للذنوب أنها تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها من غير توبة، يعني مات من غير توبة، إن شاء الله غفرها لهذا الإنسان وإن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة. وهذه الآية أصل عظيم في الخوف من الشرك، وأصل عظيم في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين كفروا مرتكب الكبيرة. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، إبراهيم الذي حقق التوحيد وكان إماما في التوحيد وخليل الرحمن. لماذا كان خليل الرحمن؟ قالوا أنه اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في غيره. أولا أنه بذل نفسه، بذل نفسه فألقي في النار. الوجه الثاني أنه بذل ابنه، فلما أسلم وتله للجبين بذل إسماعيل عليه السلام. مع ذلك يدعو الله أن ماذا؟ أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. لذلك قال التابعي الجليل إبراهيم النخعي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. البلاء يعني الشرك، فالواجب على العبد أنه دائما يخاف من الشرك، يخاف من الشرك. إذا كان إبراهيم يخاف من الشرك فغير من باب أولى. ثم قال نعم، ثم قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ الصحابة، ويخاف عليهم من الشرك، فغير من باب أولى. وهذا الحديث فيه فوائد، منها تقسيم الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشرك الأصغر. هذا دليل على أن الشرك منه أكبر وأصغر. الشرك الأكبر مثل الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، والشرك الأصغر مثل الرياء ومثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه، ومثل حلف غير الله كما سنعرف. أيضا هذا الحديث فيه فائدة، وهي أن الرياء أكثر ما يأتي العباد وأهل العبادة وأهل التدين وأهل الطاعة، فيجب أن يخافوا من الرياء. وليس معنى أن يخافوا من الرياء أن يتركوا العمل. بعض الناس يقول: ما بيصوم من أجل أن لا أقع في الرياء، لا أريد أن أقرأ القرآن من أجل لا أقع في الرياء. هذا من تلبيس إبليس. لا، افعل العبادة واحرص عليها، وجاهد نفسك أنك لا تلتفت لا إلى مدح الناس ولا إلى ذمه، لأن الذي يعبد الله عز وجل لا يخلو من أمرين: مادح وذام. أنت قد يذمك من يراك محافظا على الطاعة، وقد يمدحك من يراك يعني ملازما للطاعة، صح؟ فالمخلص لله عز وجل هو الذي يستوي عنده الأمران: الذم والمدح. لا يلتفت لا إلى مدح ولا إلى ذم، يسلك طريقه إلى الله عز وجل. قال فسئل عنه فقال الرياء. الرياء ما المقصود به؟ هو أن يفعل الفعل من أجل مرأى الناس، يفعل الفعل من أجل رؤية الناس ومرأى الناس، يفعله أمامه، هذا هو الرياء. إذن هذا الحديث دليل على الخوف من الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خافوا على الصحابة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من دون الله تشمل معنيين، قوله من دون الله يعني مع الله، المعنى الأول يعني أنه يدعو مع الله ند، فكل ما من دعي مع الله فيكون ندا لله. والمعنى الآخر معنى دون الله يعني غير الله، يعني معنى دون، قد تأتي دون بمعنى غير، وقد تأتي مع لكن دونه تحته في المنزلة، هذا الذي نريد. فقوله من دون الله قد يعنى بها مع الله لكنه دونه، وهذا في دليل على أن كل من دعي مع الله فهو دون الله عز وجل في المنزلة ومرتبة بلا شك. وقد تعني دون الله أي غير الله سبحانه وتعالى، يعني يدعو غير الله استقلالا، وهذا واقع الناس، منهم من يدعو الله ويدعو معه، ومنهم من يدعو غير الله استقلالا ولا يدعو الله عز وجل. فكل من مات وهو مشرك يدعو الله عز وجل يدعو غير الله دخل النار، يعني مآله النار والعياذ بالله، لأن دعاء غير الله شرك أكبر لا يغفره الله عز وجل. ووجه الدلالة من الحديث هو إيش؟ أن مآل المشرك هو النار. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا فيه فضيلة للتوحيد، ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار. وجه الدلالة بالحديث هي الجملة الثانية، أن من أشرك بالله عز وجل دخل النار، إن كان شركه أصغر لا يخلد، وإن كان شركه أكبر والعياذ بالله يخلد في النار. إذن المقصود من هذا الحديث هو أن الإنسان يخاف من الشرك ولا يأمن على نفسه من الشرك بالله عز وجل. نعم. ثم قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله بعد أن بيّن وجوب التوحيد، وبيّن فضل التوحيد، وبيّن الخوف من الشرك، ناسب بعد ذلك أن يبين الدعاء، الدعوة إلى التوحيد والدعاء إلى لا إله إلا الله. فكأنه يقول لك: إذا كنت قد عرفت التوحيد وعرفت فضائله، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة، وأن الشرك خطير وهو ضد التوحيد، عليك يا عبد الله ألا تقتصر على نفسك، فادعو إلى الله عز وجل وبين للناس أهمية التوحيد وفضل التوحيد وخطورة الشرك. فقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني الدعوة إلى لا إله إلا الله. ونسب هنا الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله لكي يبين لك أن التوحيد وحقيقة التوحيد هي لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي التوحيد، والتوحيد هو ماذا؟ لا إله إلا الله. نعم. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي، أي طريقي، سبيل الطريق، أدعو إلى الله. وهذه الكلمة فيها تنبيه على الإخلاص للدعاة إلى الله عز وجل، أن دعوتكم إلى الله، من يريد أن يدعو يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه، لا بد أن يكون مخلصا في دعوته. قال: على بصيرة، يعني بينة وهدى وعلم، لا يدعو على جهل، أن الذي يدعو على جهل يفسد أكثر مما يصلح. قال: أنا ومن اتبعني، أي أنا وممن استجابوا لدعوتي يدعون إلى الله على بصيرة. قال: سبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآية واضحة الدلالة في وجوب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل على بصيرة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. أولا، قوله بعث معاذ إلى اليمن هذا فيه دليل على بعث الرسل وبعث الدعاة إلى الله، وعلى أن الداعي يرحل في الدعوة إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الصحابة دعاة وقضاة وولاة، وفيه دليل على قبول خبر الآحاد، فيه دليل على قبول خبر الآحاد. فمعاذ واحد، فخبره مقبول، خلافا للمعتزلة وغيره من البدع الذين أنكروا قبول خبر الأحد. قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. هذه الجملة فيها توطئة واستعداد لمناظرتهم، توطئة واستعداد لمناظرتهم. فالإنسان إذا ذهب يدعو أو يناظر أو يناقش أو يذهب إلى بلد آخر ومجتمع آخر لابد أن يعرف شيئا من واقعهم، وهذه من الأمور التي هي ينبغي على الداعي التصف بها قبل أن يذهب إلى مجتمع آخر، يعرف شيء من واقعه. فقال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. أهل الكتاب هذا اللقب وهذا الاسم يشمل اليهود والنصارى، واليهود والنصارى عندهم شبهات ليست عند المشركين الأصليين، لأن عندهم كتب وعندهم رسل ويؤمنون وعندهم شبهات، قد يقولون: نحن لنا ديننا ولكم دينكم وعندنا كتاب وأنتم عندكم، وهكذا. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الجملة فيها دليل على أن أول واجب على المكلف ماذا؟ التوحيد. وفيها دليل على أن أول ما يدعو إليه الداعي هو التوحيد. أول واجب على المكلف هو التوحيد، وأول ما يدعو إليه الداعي هو التوحيد. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وجاءت في رواية أخرى أيضا عند البخاري، هذا الحديث أورده البخاري في كتاب التوحيد في آخر كتاب في جامعه، في رواية إلى عبادة الله. انظروا إلى شهادة لا إله إلا الله، إلى أن يوحدوا الله، إلى عبادة الله، كلها ماذا تفيد؟ أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، ليس كما تقول كثير من فرق المبتدعة من أهل الكلام أول واجب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك أو نحو ذلك من مقالات المتكلمين الذين اضطربوا فيها حتى تجاوزت أقوالهم 12 قول، كما عرفنا ذلك في دروس سابقة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك. انظر، هذه الجملة تفيد أمر مهم، مسألة مهمة جدا، وهي أن شهادة لا إله إلا الله ليست مجرد نطق، وإنما هي طاعة وانقياد وعمل. توحيد طاعة ليس مجرد نطق، قد عرفنا معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، وأن من شروطها الانقياد. فالتوحيد فيه طاعة ليس مجرد نطق. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. بدأ بالصلاة قبل كل شيء، لأن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا فيه فوائد، وهي التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل. الإنسان يبدأ بأهم الأمور ثم يتدرج إلى ما دونه، وهذا فيه دلالة أن الإنسان يبدأ بالصلاة قبل الزكاة، لأن الزكاة تجب على الغني فقط، أما الصلاة تجب على كل أحد. قال: فأخبرهم أن الله افترض صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم. قوله فترد على فقرائهم أخذ منها للعلم أن الزكاة لا تخرج من البلد إذا كان فيها فقراء ومساكين، بل تصرف فيهم ولا تخرج إلا في أحوال، فالصلاة للعلم في كتب الفقه. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال، الآن المال فيه ما هو كريم نفيس غالي، وفي ما هو متوسط، وفي ما هو رديء. الزكاة تؤخذ من المتوسط. وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. حذره، لأنه سيجبي الزكاة ويأخذها ويذهب بها للنبي عليه الصلاة والسلام، حذره من الظلم، لأن في يعني في هذا الموطن إذا ظلم حذره من الظلم، مع أنهم أهل الكتاب وحديثي عهد بإسلام إذا أسلموا. قال: فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دليل على أن المظلوم مهما كان شأنه ومهما كانت مكانته، ماذا؟ مع أن الموطن موطن زكاة، إخراج زكاة، لو ظلم في هذا الإخراج فإن دعوته ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا فيه تحذير للولاة وأصحاب المناصب والولايات الذين يكون تحتهم رعية ونحو ذلك، أو مسؤولين في وظائف، أن يتقوا الله في من تحتهم، فإن المظلوم دعوته ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها إيش؟ مستجاب. طبعا الشاهد من الحديث هو قوله: إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى يوحد الله، أن الدعوة تكون إلى التوحيد. وقال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني غزوة خيبر، غزوة خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة، قال: لو أعطينا الراية غدا. الراية تكون في الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حاصر اليهود فترة أيام طويلة. قال: رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه المنقبة الفضيلة، أن الله ورسوله يحبان هذا الرجل. يفتح الله على يديه، قوله يفتح الله على يديه هذه في بشارة للصحابة أن خيبر ستفتح، وكانت منيعة فيها حصون. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يتساءلون ويسأل بعضهم بعض ويتباحثون ويتكلمون في من سيعطى الراية. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. من أجل ماذا؟ أن هذا الذي سيعطى الراية، النبي عليه الصلاة والسلام شهد أن الله يحبه، الله ورسوله يحبانه، وأيضا أنه سيفتح على يديه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وهذه فيها منقبة لعلي رضي الله عنه. فقيل: هو يشتكي عينيه، أصيب برمد في عينيه، المرض المعروف. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه. وهذا من أعلام النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: فقال: انفذ على رسلك، أي على مهلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا الشاهد من الحديث، وهو أن الجهاد في سبيل الله هو في الحقيقة دعوة إلى التوحيد، ليس المقصود سفك الدماء والقتل، إنما المقصود ماذا؟ نشر التوحيد وهداية الناس وإدخال الناس في دين الله عز وجل. وفي هذه الكلمة دليل على إقامة الحجة مرة بعد أخرى، مع أن قامت عليهم الحجة اليهود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم الحجة عليهم مرة أخرى، وأن يدعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو التوحيد. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وهذا فيه دليل على أن التوحيد ولا إله إلا الله ليست مجرد نطق، بل فيها حقوق عظيمة يجب الانقياد لها والعمل بمقتضاها. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل، الحمر، وكانت أنفس أموال العرب. وهذه الجملة الأخيرة في هذا الحديث دليل على ماذا؟ دليل على فضل الدعوة إلى الله، وأن هداية الناس خير من أموال الدنيا. والإنسان إذا اهتدى على يديه شخص، كل ما يعمل هذا الشخص فهو في ميزان حسناته بإذن الله عز وجل. قال: أي قال يدوكون أي يخوضون. هذا الحديث لا شك أن فيه فوائد كثيرة، وفيه مسائل كثيرة استنبطها الشيخ. هذا الباب ذكر الشيخ فيه 30 مسألة، وهو أكثر باب ذكر الشيخ فيه مسائل. لما اشتمل عليه هذا الحديث من فوائد كثيرة جدا، ذكرنا بعضها. نعم، دخل وقت الأذان. طيب، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك.